تفرد الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه لا شريك له ولا شبيه، وتوحيد الربوبية اعتقاد تفرده بأفعاله في الخلق والرزق والتدبير، وأفعاله هي صفاته الفعلية، صفات فعلية. فتوحيد الربوبية يدخل في توحيد الأسماء، يدخل في توحيد الأسماء والصفات. فلهذا يجعل بعض أهل العلم يعبر عنهما جميعا بالتوحيد في العلم والقول، أو التوحيد في المعرفة والإثبات. أما توحيد الإلهية فهو إفراد الله بالعبادة، لكن مع اعتقاد تفرده تعالى بالإلهية، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم، يعني يستلزم توحيد العباد، لأن الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص، الفعال لما يريد، المتفرد بالعطاء والمنع، هو المستحق للعبادة بداهة، هو المستحق للعبادة، لا العاجز الناقص المدبر المربوب. الموصوف بكل كمال، المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، الذي هو على كل شيء قدير، هو المستحق للعبادة. ولهذا لما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، فذكر يعني ما يتضمن توحيد الربوبية وجعله موجبا لتوحيد العبادة. وأما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فمسألة كتب العقيدة أو غير كتب العقيدة ما يحتاج إلى شرح، وما يستطيع الطالب أن يقرأه بنفسه، هذا أمر يختلف من شخص لآخر، ما ينضبط. فالكتاب البسيط الذي يعرفه أو يفهمه أوساط طلاب العلم، هذا يحتاج إلى شرح بالنسبة للمبتدئ. لكن من كتب العقيدة ومن الكتب البسيطة السهلة الأصول الثلاثة، كذلك العقيدة الواسطية، كلها سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها مصطلحات منطقية، وليس فيها خلافات، يعني ليس فيها ذكر مذاهب الفرق الكلامية، مذاهب أهل الكلام أبدا، فيها تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، تقرير أصول الدين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ما يحتاج كلمة الله يحتاج إلى شرح، هذا كما قلت يختلف من شخص لآخر، وقد نقول بأن وقد يكون هذا لا يحتاج إلى شرح، لكن بالنسبة يعني لبعض الناس أو لكثير من الناس يحتاج إلى شرح مع السهولة.
يقول السائل: عندنا في العمل نذيل أو ننهي الخطابات المكتوبة من إدارة إلى أخرى أو غيرها بقولنا ولكم خالص تحياتي.
أشهد
أنهم يذيلون خطاباتهم إلى إدارات أخرى بقولهم ولكم خالص تحياتي، فأخبرنا أحد الشباب أن هذا لا يجوز، فبدأت أكتب فقط ولكم تحياتي، فقال آخر أن التحيات خاصة لله سبحانه وتعالى.
أما خالص تحياتي فهذا في الحقيقة يعني ما يصح أن يكون مثل هذا للمخلوق. خالص التحيات وكامل التحيات، التحيات كلها لله، التعظيم المطلق لله وحده، التحيات لله والصلوات والطيبات. وأرجو أنه أن التعبير الأول هو الذي يجب اجتنابه، يجب اجتناب ولكم خالص تحياتي. أما لكم تحياتي فالذي يظهر لي أنه لا مانع منه، لأنه يقصد لكم، والأولى أن يقول لكم مني تحية، يعني حتى لا يقول تحياتي كلها. لكن إذا قال لكم تحياتي فأرجو ألا بأس، يعني بمعنى أن لكم تحياتي التحيات المعتادة بين الناس، أما خالص التحيات ففيه مبالغة، خالص التحيات وكامل التحيات إنما يكون لله سبحانه وتعالى، أما التحية فتكون من المخلوق للمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من قبلكم، رواه الترمذي وصححه. لتركبن سنن من قبلكم رواه لتركبن سنن من كان قبلكم وصححه. نقرأ مسائله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: باب، بالتنوين، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني وما أشبههما مما يتبرك به المشركون والجاهلون كالقبور ونحوهما من قبر أو عين يعني. فقد أشرك من تبرك بشجر، شجر أو حجر، تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك. التبرك أو البركة هي كثرة الخير ونماء الخير، كثرة الخير ونماء، هذا هو أصل البركة. والله تعالى هو ذو البركة الذاتية، فهو سبحانه وتعالى المتبارك، يعني هو الذي تبارك، واسمه تبارك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك اسم ربك، فهو ذو البركة التي لا نهاية لها،
وهو الذي يمنح البركة ويجعل البركة في من شاء وفي ما شاء. وهو الذي يبارك، ومن جعل الله فيه البركة فهو مبارك، فلا يقال تبارك إلا لله، لا يقال تبارك كذا من الأشياء، لأن هذا يدل على البركة الذاتية. تبارك يعني تعالى وتقدس وكثر خيره سبحانه وتعالى وكمل في صفاته ونعوت جلاله. فالله تعالى يبارك والعبد مبارك. والتبرك هو تفعل ظاهر من البركة، وهو طلب البركة. التبرك طلب البركة والتماسها من الشيء فالتبرك مثلا بالأشجار طلب البركة دي. تبرك بالحجر التبرك طلب البركة من الحجر. و وهذا التبرك الذي هو طلب البركة فيه تفصيل. فالتبرك في طلب البركة التي جعلها الله في الذات المباركة هذا جائز أو مشروع، كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي بثيابه ووضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، بل ذاته صلى الله عليه وسلم هي أبرك ذوات المخلوقين، ذات مبارك. فكان الصحابة يتبركون ويستشفون بآثاره عليه الصلاة والسلام. فهذا من التبرك الجائز، يعني طلب البركة التي جعلها الله في العين المباركة، هذا جائز طلبها على الوجه المشروع. كذلك ماء زمزم مبارك، فالتبرك به بمعنى الاستشفاء به وتحري من ما جعل الله فيه من البركة هذا مشروع. فهذا خارج عن ما نحن فيه، يعني الشيخ ما يقصد هذا، لكن لا بد من التنبيه على هذا. الشيخ يقصد تبرك المشركين بما لم يجعل الله فيه بركة، أو التبرك بما فيه بركة لكن على غير الوجه المشروع. من تبرك بشجر أو حجر ونحو، ف فطلب البركة وتحريها مما لم يجعل الله فيه بركة، شجرة من الأشجار، من أشجار الصحراء، نخلة أو ثمرة، هذه شجرة ليس لها خصوصية، ليس فيها، إن كانت من الشجر الذي جعل الله فيه منفعة ينتفع بها على وجهه، كان الدواء يتداوى بها، لكن تلتمس فيها البركة الخفية بمجرد الملابسة والعكوف عندها والتعلق بها والتعليق عليها، هذا عين الباطل. الحجر كذلك على طريقة المشركين ينصبون يعني تماثيل يتبركون بها، أصنام يتبركون بها، حجر من سائر الأحجار يعجبه فيعتقد فيه البركة فيجلس عنده ويلامسه ويتمتع. كل هذا من تبرك الباطل، فإما أن يكون شركا وإما أن يكون وسيلة إلى الشرك. فمن اعتقد البركة فيما لم يجعلها الله فيه فهو مبطل. ثم إن اعتقد أن هذه الشجرة وذلك الحجر يمنح بذاته يمنح البركة لمن يعكف عنده ويجلس عنده ويلتمس منه البركة، إن كان يعتقد أنه يمنح البركة فهذا من نوع الشرك، فقد أشرك في الربوبية إذ جعل للمخلوق فعلا وتأثيرا دون مشيئة الله، وجعل ذلك شريكا لله ينفع يضر. وإن اعتقد أنه مبارك يعتقد أن ملامسته فيه بركة وأن الله جعل فيها بركة، يعتقد أن الله جعل في هذا الجسم الشجرة أو الحجر بركة فهو يتمسح بها، فهذا منكر باطل، لأن هذا الصنيع مبني على اعتقاد باطل، تبرك بما لم يجعل الله فيه بركة وليس له خصوصية، فهو اعتقاد مناقض للواقع. والتماس هذه البركة بالتمسح باللمس وتعليق الشيء عليه على أساس أنه شيء مبارك، هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة. أما إذا كان يتقرب إلى هذه الشجر أو إلى هذا الحجر بشيء من أنواع العبادة لاعتقاد أنه يعني يمنع البركة، أنه شيء يقبل التقرب، التقرب إليه والعكوف عنده أنه ينبع. فهذا من الشرك الأكبر، وهذه هي طريقة المشركين، هذه طريقة المشركين. إذا التبرك قد يكون شركا أكبر، إما في الشرك أكبر في العبادة أو شرك أكبر في الربوبية. فإن إنسان يعتقد أن هذا الجماد، هذا الشجر أو الحجر يمنح البركة، وأنه يملك يعني يمنح البركة لمن يلامسه، وأن له تصرف، فهذا الشرك الأكبر في الربوبية. وإن كان التبرك في التقرب إليه بنوع من أنواع العبادة لالتماس البركة، فهذا الشرك في العبادة. والمشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام يجمعون بين هذين الأمرين، ولكن يغلب عليهم التبرك الذي يكون في التقرب إلى ذلك الصنم أو الوثن. ولهذا استدل الشيخ لهذه الترجمة في آية وحديث. أما الآية فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولكم كنت تلك إذا كسبة ضيقة. اللات والعزى ومناة ثلاثة أصنام، هي أشهر أصنام العرب، هي أشهرها، ولهم أصنام أخرى كثيرة، ومن أشهرها ود ويغوث ويعوق ونسر. مدوا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام الموروثة عن قوم نوح. فهذه الأصنام الثلاثة: اللات هذه صنم ثقيل بالطائف، وقرئ اللات اللات بالتشديد، وقرئ اللات اللات بالتخفيف، فعلى قراءة التشديد يفسر بالرجل الذي كان يمس الزويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره يلتمسون البركة ويلتمسون النفع ويتقربون إليه بأنواع العباد. أما على قراءة التقليد فاللات فسرت بالصخرة التي كان يلت عليها التوبيخ. إذن بينهما ارتباط، اللات هو الرجل واللات هي الصخرة. فالمشركون صاروا يتبركون بالصخرة واتخذوها وثنا لهم، وكذلك القبر. أفرأيتم اللات والعزى، العزى هذه صنم قريش كانت بين مكة والطائف في وادي نخلة، العزى وهي عبارة عن شجر ثلاث ثمرات. ومناة هذه صنم للأوس والخزرج، وهو بين مكة والمدينة بمكان يقال له قديس، كان الأوس والخزرج يهلون يحرمون من عند هذا الصنم. هذه ثلاثة أصنام مشهورة، والله ذكرها في هذه الآية جميعا: أفرأيتم اللات. وفي هذا وفي الآية توبيخ من الله لأولئك المشركين. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. يعني أغفلتم وجهلتم وضللتم فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني رأيتموها آلهة أو تستحق العباد. هذا غاية الجهل والضلال. جمادات شجر كالعزى وحجر كاللات وصنم لعله نوع تمثال منات، هذه اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله، حتى انهم اشتقوا هذه الاسماء من اسماء الله. يعني قال بعض المفسرين انهم اشتقوا لله هذا الاسم من اسم الاله، الاله اشتقوا لها اللات، واشتقوا العزى من العزيز ومنات من المنان، فجمعوا بين انواع من الالحاد، الحاد في اسماء الله والحاد في عبادة الله حيث عبدوها من دون الله. إذن كان المشركون يتبركون، وهذا في هذا تظهر المناسبة، كانوا يتبركون بهذه الأصنام، يعكفون عندها يطلبونها أن تبارك عليهم، على أموالهم، على ذوى أنفسهم، على أمورهم، يطلبون منها البركة. فكانوا بهذا مشركين الشرك الأكبر، لأنهم عبدوها من دون الله طلبا لبركتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة؟ وما أكثر الأصنام قديما وحديثا. ومثل هؤلاء الذين يتخذون الأضرحة آلهة من دون الله، أضرحة الموتى يعبدونهم من دون الله، كما صنع ثقيف بقبر ذلك الرجل. فالقبور التي في العالم الإسلامي عليها القباب وعليها الستور والزينات وتذبح عندها القرابين وتصب عليها العطور والأطياب، هذا كله هذا الصنيع من التبرك، من نوع التبرك بالأشجار والأحجار من جنسه، تبرك طلبا للبركة. وهم وهؤلاء يعتقدون أن هذه القبور أو أصحاب هذه القبور تمنحهم البركة ويتقربون إليها بأنواع القربات، فيقعون في الشرك الأكبر في هذا التبرك. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، خرجوا من مكة بعدما فتح الله على لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بعدما فتح الله عليهم مكة وأسلم من أسلم وخضع من خضع من قريش ومن معهم، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شوال إلى حنين، موضع معروف بين مكة والطائف، ليلقى هوازن، لأنه علم أنهم قد اجتمعوا لحربه، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فجرت موقعه بينهم بين المسلمين وبين المشركين في حنين، وهي موقع عظيمة جاء ذكرها في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين يوم معروف مشهور، اليوم خيبر ويوم بدر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهي موقع حصل على المسلمين فيها أول الأمر هزيمة بسبب ما وقع من بعضهم من الإعجاب: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يقول أبو وقت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يعني إلى حنين ونحن حدثاء، يعني نفسه ومن أسلم بعد الفتح، سمون مسلمة الفتح، أسلموا بعد الفتح ونحن حدثاء عهد بكم. حدثاء جمع حديث، يعني عهدنا بالكفر قريب، عهدنا بالكفر قريب. والذي عهده بالكفر قريب يكون ضعيف الإيمان وضعيف البصيرة، فيتعرض للزلل والجهل. هذا ذكر تمهيد لما وقع منهم من المقالة: ونحن حدثاء عهد بكم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمطون بها أسلحتهم، يعني كأنهم مروا على سدرة من تلك السدر. وللمشركين سدرة، شجر معروف، سدر معروف، واحدة السدر. لهم سدرة يعكفون عندها، يعني يقيمون عندها، يقيمون إقامة عبادة، إقامة عادية، يعني يجون عندها للاستظلال. ها تظللون بالسدرة، ها الاستظلال أمر عادي شيء ثاني، لكن لا، يعكفون عندها عكوف عبادة. وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، ما هم تعليق عادي يرفعون الأسلحة من أجل النامة حتى ما تسقط، تعليق عادي، لا، تعليق تبرك. يرون إنهم إذا علقوا بها أسلحتهم تصبح أسلحتهم يعني ماضية وتكون مسددة تصيب الهدف، إذا علقوها تكتسب البركة. يقول أبو واحد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، تحركت فيهم رواسب الجاهلية، هذه الرواسب رواسب الجاهلية، اجعل لنا ذات أنواط. الآن هم قد أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأمره عليه الصلاة والسلام، أصبحوا لا يتصرفون من عندهم، أصبحوا يستمعون الأمر، يستمعون الأوامر، يتلقونها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما راح يستخدم لهم سدرة من يعني بيتصرف من أنفسهم، لا وقفوا انتظرون الأمر. فقال الرسول اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا سدرة ذات أنواط، يعني معاليق نتبرك بها. ذات أنواط كما لهم، يعني كما لأولئك المشركين ذات أنواط، يريدون يعني سدرة إسلامية، سدرة ذات أنواط تكون في الإسلام. ظن منهم أنه يمكن يكون هذا جهلا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك كبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر متعجبا ومنكرا، متعجبا من مقالتهم تلك لأنها مقالة منكرة. وهي عجيبة لنكارتها، لأن الشيء يتعجب من قد يكون يتعجب من فضاحته ويتعجب من كماله وحسنه، يتعجب يأتي هذا في هذا وهذا. الله أكبر. ثم أيضا من التطابق بين ما وقع وبين ما مضى، أيضا هذا مثار عجب يفسره قوله عليه الصلاة والسلام، يفسر ما مثار هذا التعجب بقوله قلتم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده قسم يقسم بالله. وهذا من نوع ما تقدم فوالله لا يهدي الله بسرد في الحديث الفتية قلتم والذي نفسي بيده، يعني والله الذي، هذا المعنى، والله الذي نفسي بيده هو المتصرف فيها وهو مالكها. وكثيرا ما يقسم الرسول هذا القسم، كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، كما يقول ومقلب القلوب سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط بمقالة بني إسرائيل. مقالة بني إسرائيل قصها الله علينا في قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما تضبط. الصورة متشابهة، الصورة متشابهة، يعني مروا هؤلاء على سدرة المشركين فحنوا إلى عادات الجاهلية. بنو إسرائيل ما أجهلهم لما رأوا هؤلاء يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم موسى وأغلظ الإنكار،
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فبين لهم بطلان هذه الآية وعابهم بالجهل وبين لهم أن ما فيه هؤلاء مآله إلى الدمار إلى التبار وأن عملهم باطل حابط وأنه إنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وأغلظ في الإنكار. الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم لتركبن هذا بمعنى أنكم لتتبعون سنن. السنن هو الطريق أو السنن جمع سنة وهي الطريق. لتركبن يعني بالاتباع كقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا بمعنى. وهذه المقالة هي من ركوب السنن هي إنها السنن والذي نفسي بيده
كذا حديث
ما فيها إنها السنن ها الله أكبر إنها السنن الله أكبر إنها السنن الطرق التي يبتكي فيها الناس بعضهم بعضا إنها السنن هذه الطرق التي يقلد فيها اللاحق الآخر السابق إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث. والشاهد إن شاهد من الحديث ظاهر أن التبرك بالأشجار والعكوف عندها طلبا للبركة منها وتعليق السلاح أو الثياب أو غيرها طلبا للبركة أن هذا من صنع المشركين وأنه منكر فقد أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام من طلب في ذلك من طلب ذلك مع أنه لم يفعل أنكر عليهم وأغلظت في النكير. فعلم أن التبرك بالأشجار ونحوها أنه منكر باطل وأنه من سبيل المشركين وأنه من جنس مقالة بني إسرائيل. بني إسرائيل طلبوا أن يجعل لهم موسى إلها جعلنا إلها يريدون وفعلا سبحان الله أمر بني إسرائيل عجيب وفعلا لما غاب عنهم موسى وحانت الفرصة للسامري ضحك عليهم وجعل لهم إلها جعل لهم فقالوا هذا إلهكم اتخذوا إله
هذا إلهكم وإله موسى فنسي، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اتخذوه ماذا؟ نعم اتخذوه إله، فأنهم فكفروا بذلك، فقد أنكر عليهم نبي الله هارون ولكنهم لم ينكروا فكفروا بذلك، حتى رجع موسى وأنكر عليهم وأغلظ في الإنكار كما قال الله، ثم تاب من تاب منهم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. الدليل على بطلان إلهيته وفساد عقولهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا بعد ما رجع موسى سقط في أيديهم وندموا وأدركوا ضلالهم ورأوا أنهم قد ضلوا. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. والحديث ظاهر الدلالة على المطلوب، وهو أن التبرك بالأشجار، حديث في ذكر الشجر، ولكن لا يختص هذا الحكم بالشجر، بل التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، التبرك بها شرك. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. نعم اقرأ المسائل. نعم تفسير آية من سبق يعني ذكر البعض ما يوضح المطلوب الله تعالى. نعم معرفة صورة الأمر الذي طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسنانهم على عادة المشركين، هذا هو الأمر الذي طلبوه. نعم ما فعلهم طلب هذا بني إسرائيل، بني إسرائيل لم يفعلوا، فلهذا في الأول لم يكفروا، لكن في ثانيا بنو إسرائيل أخيرا لما أله العجل نعم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر كفروا. نعم
لظنهم أنه يحبه،
هم بحكم أنهم بحكم أنهم مسلمون يعني فقدوا الطاعة التقرب إلى الله بذلك، ظنوا أن اتخاذهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها لا تعلمون هذا يعني أن الله يحب ذلك، أن هذا يمكن أن يكون من الإسلام، يمكن أن يكون من الإسلام. نعم
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
نعم يقول أنهم إذا جاهلوا هذا وهم أصحاب الرسول وهم والرسول بين أظهرهم، فغيرهم من الناس من جاء بعد وبعد عهدهم بعهد النبوة أو بعدوا عن عهد النبوة فهم أولى بالجهل كما هو الله. لقد عظم الجهل في هذا الأمر حتى اتخذت الأضرحة والقبور أوثانا تعبد من دون الله في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي العام، يعني كثير من المسلمين هم يعيشون حياة الشرك الوثنية، يعبدون الأوثان، يعبدون القبور من دون الله، يدعونها، يستغيثون بها، يذبحون لها. في العالم الإسلامي هنا في مصر والشام وفي اليمن وفي إيران وفي الباكستان وفي الأقطار، لكن احمد الله على أنتم في بيئة ظاهرة طيبة وللحق يعني عصمها الله من هذه الوثنيات. وهذا من آثار دعوة التجديد إلى التوحيد، دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يطهر من كل الشرور، وأن يطهر بلاد المسلمين من مما شاع فيها من أنواع الفساد من الشرك ومدو النعم.
الثالثة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.
نعم، أن للصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك الرسول أغلظ لهم نعم في الإنكار. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
نعم، شو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم
الأمر.
لا، الأمر في زايد في الأمر. عندكم كذا؟
عندي كذا.
لم يعذرهم في الأمر، أي في هذا الأمر الذي طلبوا، بل أغلظ لهم وقال: الله أكبر، إنها السنن، هذه واحدة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأغلظ لهم في الإنكار بهذه الثلاث. لم يعذرهم بجهلهم، بل أنكر عليهم. تقدم يعني البارحة إن الجهل لا يكون عذرا عن الإنكار. يعني الجاهل هل يعذر عن الإنكار؟ يعني لا ينكر عليه بجهله؟ الجاهل لا يعذر عن الإنكار، بمعنى أنه لا ينكر عليه لكون جاهل، لا ينكر عليه بالطريق المناسبة للإنكار. الرسول لم يعذرهم، بل أنكر عليهم وأغلظ في الإنكار. وإن لم يكونوا مؤاخذين عند الله ومستوجبين لعقاب، لا ما يلزم، لكن هذا منكر. مثلا بالمناسبة، افرض الصائم إذا نسي وصار يأكل، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ لا 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 تأكل، لا تأكل، صائم في رمضان، في رمضان، تنكر. خلاف ما يظن بعض الناس، دع خلف ناس خلف، لا انكر عليه، انكر عليه بالتنبيه، بالتنبيه.
نعم. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها.
نعم، يقول هذا من فوائد هذا الحديث التنبيه، وهو أمر عظيم التنبيه، أن طلبهم هذا من جنس طلب بني إسرائيل. بنو إسرائيل طلبوا تأليه، طلبوا إله، يريدون لهم معبودا، يريدون معبودا. فطلب من طلب من الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط من جنس طلب بني إسرائيل. هم طلبوا أن يجعل لهم شدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلاكهم ويتبركون بها على طريقة المشروع. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، مع دقته وخفائه على أولئك.
يقول أن نفي هذا، أي نفي التعلق بالأشجار والأحجار طلبا لبركتها، أن نفي ذلك هو من معنى لا إله إلا الله. لأن التبرك بها نوع تعليل، فنفيه من معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تنفي التعلق لغير الله بوجه من الوجوه، تنفي التعلق لغير الله بوجه من الوجوه. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة.
نعم، حلف على الفتيا وهذا يعني تعظيما للأمر، حلف وهو لا يحلف إلا لمصلحة، مثل ما تقدم والذي نفسي فيه فوالله لا يهدي الله به، يعني حلف للتأكيد لزيادة الترغيب للدعوة، وهنا لزيادة التنفير، هنا حلف لزيادة التنفير عن ذلك المطلوب المنكر. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
يقول الشيخ في الحديث دلالة على أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنه علل ذلك بقوله لأنهم لم يرتدوا بذلك، لم يرتدوا بذلك، كان هذه المسألة تلمع إلى أن الذي طلبوه من نوع الشرك الأصغر، هذا احتمال من نوع الشرك الأصغر، وهذا محتمل عندي أنه ليس بالبين، وكما تقدم التفصيل في التبرك بالأشياء، في تبرك جائز أو مشروع، تبرك هو وسيلة من الشرك يمكن أن يعتبر شرك أصغر، وتبرك هو شرك أكبر. نعم.
الثاني عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
قول أبي وافد ونحن حدثاء يعني نفسه ومن يعني من معه من مسلمة الفتح كما ذكرت. نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
نعم، فيه دلالة على جواز التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، فإذا عجب الإنسان من شيء يستحسنه أو عجب من أمر من فظاعة أمر ينكره فيجوز له أن يكبر، وبل لعله يستحب له أن يكبر، وهذا أسلوب كثيرا ما يقول التسبيح والتكبير، الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول سبحان الله سبحان الله أو يقول الله أكبر كما هنا، تعظيم لله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر المنكر. نعم.
الرابع عشرة سد الذرائع.
سد الذرائع يعني الحديث فيه دلالة على سد الذرائع، فإن مثلا التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة وسيلة إلى الشرك كما تقدم، يعني التبرك بالتمسح هذا منكر وهو وسيلة إلى المنكر، وسد الذرائع قاعدة شرعية، سد الذرائع يعني إلى المنكر، فالوسائل إلى الحق حق، الوسائل إلى الفضائل مستحبة، الوسائل التي تقرب، أما الوسائل الحرام هي محرمة، الوسائل المقربة في سد الذرائع، وهناك أشياء كثيرة حرمت سدا للذريعة كما سيأتي، فالله الذي حرم الشرك جعله أعظم الذنوب سد كل طريق يوصل إليه. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
النهي عن التشبه بأهل الجاهلية بقوله قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل، فكان قولهم هذا مشبها لقول بني إسرائيل، وقول بني إسرائيل يعني كلام باطل صادر عن جهلهم، فهم من أهل الجاهلية في ذلك، ما صدر عن هذا القول إلا عن الجهل، ففيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية في أقوالهم، فنحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب. الكتاب من أهل الجاهلية، الكتاب الذين انحرفوا عن طريق الرسل هم من أهل الجاهلية، والعرب الذين كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هم أيضا أهل الجاهلية وكانوا على جاهلية، فنهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في أمورهم المنكرة التي جاء الإسلام بإبطالها. أما ما كان من الأمور التي أقرها الإسلام فليست من الجاهلية في شيء، بل هي من الهدى والعلم الصحيح. حسبك عندك المسألة كم؟
13.
حسبك، خلي الباقي هذه.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل الحجر الأسود والنخلة مباركان؟
نعم، هل الحجر
الأسود والنخلة مباركان؟
الحجر الأسود
والنخلة
أي
نعم.
لا، لماذا هذا الربط بين الحجر الأسود والنخلة؟ هذه ربط. نعم، الحجر الأسود حجر مبارك، وجعل الله له شأنا يتميز به على سائر الأحجار. شرع الله أولا، شرع الله جعله في الكعبة، وشرع الله تقبيله واستلامه، واستلامه وتقبيله عبادة، نعم. الحجر نفسه لا يضر ولا ينفع، لا يمنعه أحدا، لكن مسحه واستلامه تقبيله عباده وعمل صالح. فإذا قلنا إن التبرك بهذا الحجر بمعنى التبرك به بفعل ما شرع الله من استلام وتقبيله فهو حق. البركة هي الخير الكثير، فاستلامه فيه خير ولا ما فيه خير؟ استلامه فيه خير. عمر رضي الله عنه يقف عنده ويقول إني لا أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع. لكن الله خط كما جعل بيته مباركا، مبارك إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مبارك. فإذا أريد بالتبرك بالبيت يعني طلب ما جعل الله في ذلك الموضع من البركة والخير، بأي شيء يكون التبرك بالكعبة؟ يكون بفعل مشروع بالطواف، بالطواف حولها، باستلام ما يشرع من أركانها، بالصلاة إليها،
بالاعتكاف لله،
بالاعتكاف
لله عندها.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي في الطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه طواف واعتكاف وصلاة. أما النخلة
فلا شيء،
ليست من نوع الحجر الأسود أو الكعبة، يمكن لو قلنا إن البركة نوعان، في بركة يعني شرعية وبركة يعني نوع من البركة الكونية أو صح أن نقول طبيعية، فالبركة التي في الحجر وفي البيت وفي هذه المواضع بركة شرعية، ولهذا شرع لنا أقوال وأعمال للحصول على هذه البركة وذلك الخير. أما بالنسبة للنخلة فهي شجرة مباركة ثمرها من يعني طيب وغذاء نافع، ولكن لا أقول إن بركة، أقول إنها بركة كونية جعلها الله فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل بها المؤمن بكثرة منافعه، والمؤمن مبارك، المؤمن بقدر بحسب إيمانه تكون بركته، المؤمن مبارك، مبارك أيضا بركة، بركة شرعية هي بركة في إيمانه وعمله الصالح، لكن تبرك يكون تبرك بالمؤمن، لا تبرك بذات المؤمن وجسده، لا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمن والعبد الصالح يكون تبرك به بماذا؟ بالمجالسة، بالمجالسة لأخذ القدوة الحسنة والأسوة، للاقتداء. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحليك وإما أن تبتسم منه رائحة أو تبتع منه وأن يهدي إليك أو تبتسم منه رائحة طيبة. مجالسة الصالحين فيها بركة، فيها بركة، فيها بركة من حيث ما يحصل من القدوة الحسنة والفائدة العلمية والفائدة التوجيهية، كلام الطيب والذكر الطيب قدوة، لكن ما تتبرك به يعني بآثاره الجسدية، هذا من شأن من خصائص الرسول عليه
من عذاب ان شاء الله. نعم اقرا البقيه المسائل الباب السابق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: السادسه عشره الغضب عند التعليم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول في الحديث دلالة على الغضب عند التعليم إذا اقتضى الأمر ذلك، كما إذا يعني أخطى من أو وقع في الزلل من يكون ممن لا يتوقع منه ذلك أو أنه أو كان الخطأ كبيرا غضب عند التعليم فيه يعني إظهار فداحة الأمر وقبح المنكر فيه تمثيل وتعظيم من شأن ما وقع والذي حصل من الخطأ لا يضره لكن يكون أبلغ في في في, في التعليم وفي الإنكار لأن هذا غير عقوبة الغالط فهم الإنسان الذي وقع منهم عن جهله لكن الرسول أغلظ في القول وغضب عند وقوع يعني مثل هذا عند قوله يتعلل ذات أنواط كما غضب موسى عليه السلام موسى غضب على بني إسرائيل ماذا قال لهم قال لهم إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متفر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم فموقف النبي عليه الصلاة والسلام من جنس موقف موسى نعم
سابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن
القاعدة الكلية واستفاد من قوله إنها السنن وذلك أن هذه الأمة تتبع الأمم الماضية ويقع ويجري في هذه الأمة من الانحرافات ومن المقالات ومن الفرقة نظير ما وقع في الأمم الماضية على حد قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وهذا إخبار ليس فيه التقرير ليس تقريرا إنما فيه إخبار عن الواقع عما سيقع فهي قاعدة كلية ولهذا أكدها بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما في حديث أبي سعيد هنا قال إنها السنن يعني الطرق مسلوكة لا بد أن يتم هذا الأمر وأن تجري هذه السنن في هذه الأمة إنها السنن ثم بين أنهم بهذا قد اتبعوا بني إسرائيل في قولهم اجعلنا إلها نعم
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر
ما وقع من الصحابة في قوم من قول اجعلنا ذات أنواط علم من أعلام النبوة يعني دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أنه وقع كما أخبر فعلا ولا يزال هذا الدليل يشهده الناس بحسب علمهم وبحسب معرفتهم يعني للواقع فكلما شهد المسلم شيئا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ازداد إيمانا وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في باب من أبواب التوحيد ذكر حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يترك لهن الطعن في النسب والنياحة على الميت والفخر
فهو بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح. وفعلا هذه الخصال لا تخلو منها الأمة. نعم.
عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا.
هذه فائدة عظيمة، وهي أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين فهو لنا، بمعنى أن فيه تحذيرا لنا من سلوك سبيلهم. يعني ما يعني الله تعالى ما ذكر يعني أحوال وأوصاف اليهود وما كان منهم وما قالوا، مجرد التاريخ يعني نعرف ايش اللي صار في الماضي. لا، هذا لنا. ذمه لليهود والنصارى بأقوالهم وأفعالهم المنكرة فيه تحذير لنا، ذم لهم وتحذير لنا، وذم لكل من أشبههم. نعم.
العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أصار فيه التنبيه على مسائل القبر. وأما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
هذه فائدة جيدة عظيمة، وهي أن من المتكرر عند الصحابة والمعروف عندهم أن العبادة مبناها على الأمر. العبادة شرطها أن تكون مأمورا بها، شرطها موافقتها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة الشرط لا شرط، الإخلاص والمتابعة. المتابعة هي التي يعبر عنها أحيانا بموافقة الأمر. يقول من المتكرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، لا بد أن تكون كما تعلمون فيما يقال في تفسير شهادة أن محمد رسول الله، وأن معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني ما أذكر قول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، هذا هو الشاهد، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. من المتقرر عند الصحابة أن العبادة مبناها على الأمر. بعدها ففيه بعدها فصار
فيه التنبيه على مسائل،
يقول فصار يعني من مجموع ما تقدم من هذه المسألة وما قبلها يتضمن، يعلم أن الحديث قد تضمن مسائل القبر. الحديث تضمن مسائل القبر، ومسائل القبر ثلاث: المسائل التي يسأل عنها الميت في قبره فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه مسائل القبر، هذه أصول بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه المبارك، كتابه المشهور الأصول الثلاث. يقول أما من ربك فظاهر من الحديث استفاد من قول الرسول الله أكبر، ومن قوله هو الذي نفسي بيده، يقول أما من ربك، هذا سؤال، لا. هذه المسألة الأولى من مسائل القبر، من ربك؟ وأما من نبيك فمن إخباره بأمور الغيب كما تقدم، يعني هذه الفائدة قد تقدم، لكن الشيخ أراد أن يبين أن الحديث قد دل على مسائل القبر. وأما ما دينك، هذه المسألة الثالثة، وأما ما دينك فمن قوله عن قوم موسى اجعل لنا إلها، بل ومن قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، لأن هذا يعني طلب للدين، يطلبون شيئا يتدينون به، لكنهم غلبوا. هذا مثل ما يعني هو معنى قوله أن العبادة مبنيها على الأمر، إذن لابد فيه من العبادة، لابد من العبادة. فهذه مسائل القبر، من ربك وما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
سنة أهل الكتاب اليهود والنصارى طريقتهم، سنتهم طريقتهم وسيرتهم مذمومة كسنة المشركين، يعني كونهم أهل الكتاب هذا ما يطهرهم، كونهم أهل الكتاب ما يبرر أفعالهم وأقوالهم، لا أبدا، أكثر أقوالهم وأعمالهم مخالفة للدين الحق. نعم. أعد المسألة.
أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، مذمومة. اليهود والنصارى ذمهم الله في كتابه في آيات كثيرة، ذمهم وتوعدهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يزكون أنفسهم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم. قل فلم يعذبكم بذنوبه، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. بعد.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن،
لا يؤمن
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
هذه فائدة ظاهرة ومحسوسة ومعروفة من الواقع، المنتقل من الباطل لا يؤمن أن يكون في قلبه تعلق بذلك الباطل، المنتقل من الباطل لا يؤمن عليه أن يبقى في قلبه شيء، ينبه إلى هذا أبو واقد الذي بقوله ونحن حدثاء عهد بكم، ومن أجل هذه الحداثة وهذا القرب من عهد الكفر قالوا ما قالوا، فهو ذكرها كما تقدم يعني لتعليل ما حصل. لماذا قالوا ما قالوا؟ لأنهم حدثاء عهد الكفر. أعد المسألة.
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه،
الذي اعتاده قلبه، نعم،
لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة،
نعم،
بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم. بعد.
انتهت
المسائل. نعم. الباب. بعد. باب ما جاء في الذبح.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فقالوا للآخر قرب، للآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من النهي والوعيد. باب ما جاء من باب ما جاء في الذبح، يعني في حكم الذبح لغير الله. والمراد بالذبح لغير الله ذبح أي مذبوح، ذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام وغيرها. على وجه التقرب بإراقة الدم تعظيما، ونحتاج إلى هذا التقييد على وجه التقرب بإراقة الدم تعظيما للمذبوح له، لنخرج الذبح تكريما بتقديم الطعام واللحم الطيب كما يذبح للضيف. فمن يذبح للضيف يقال ذبح له، ذبح لفلان ذبيحة، ذبح لفلان ذبيحة، ذبح له ذبيحتين، ذبح له تكريما بتقديم الطعام واللحم، لا تقربا وتعظيما بإراقة الدم. فمقصود الأول هو التقرب والتعظيم، والعبادة بهذا المذبوح له، وأما الثاني تكريم وتكريم له باللحم. ولهذا لا يقصد، يعني لا يقصد من مثلا مما يذبح على وجه التقرب، لا يقصد منه اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ولهذا الأضحية لا يجزي عن الأضحية أن تشتري لحم وتتصدق، أيه اشترى الإنسان لحم وتصدق في أيام الأضحية ما لم يكن مضحيا. وذكر الشيخ في هذا الباب آيتين وحديثين. أما الآيتان فالأولى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لغيره من سائر أمته: قل إن صلاتي ونسكي. صلاتي، الصلاة المعروفة مشتملة على القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والتسبيح. قل إن صلاتي كلها، صلاتي وربما شملت أيضا الصلاة التي هي الدعاء، صلاة بمعنيها. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبيحة، يعني ما يذبح قربانا، قربان هذا هو النسك. وإن كان النسك في الأصل يطلق على كل عبادة، العبادات هي أنساك، ورجل الناسك هو العابد والمتنسك المتعبد، ولكن غلب إطلاق اسم النسك والأنساك والمناسك على أعمال الحج، ومن أعمال الحج ذبح الذبائح، ذبح الهدي وذبح الفدية. إذا وجبت أو إذا حصل موجبها، وكذلك الأضحية لغير الحاج، كلها داخلة في النسك، أنواع من القربات. وقرن النسك بالصلاة مما يدل على عظم شأن التقرب إلى الله بذبح القرابين